بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بمشيئة الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا بعد الكلام في الجهمية في خلق القرآن ومنعهم رب سبحانه وتعالى من هذه الصفة وهي صفة الكلام، وصلنا إلى قول الإمام عبد الله: ما حفظت عن أبي وغيري من المشايخ في أبي حنيفة. وأطال الكلام رحمه الله تعالى في هذا، إلى صفحة كم يمكن؟ 100 تكلم في أبي حنيفة. إلى يعني أثر 411 يمكن، من أثر 227 إلى أثر 411، هذا كله ذكره رحمه الله تعالى في أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحقيقة هذا مبحث يعني مهم جدا، وهو من أشكل المباحث في هذا الكتاب المبارك، لأن المعروف أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى معدود من الفقهاء الأربعة ومن علماء المسلمين، وقد نقل عنه العلماء واعتبروه داخلا أيضا في العلماء الذين لهم فضل ولهم قدر في الأمة، كما كان يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أنه لا يخالف أحد ما استبان له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا الظن بأبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن هذا المبحث الذي نقله أو نقل عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الحقيقة مبحث فيه كلمات شديدة جدا في هذا الإمام، وهذه حق وثابتة وموجودة ولا أحد يعترض عليها، ولكن لها التخريجات عند أهل السنة والجماعة. ووجد هذا المبحث في بعض النسخ دون بعض النسخ من هذا الكتاب، مما جعل البعض يشكك في نسبة هذا المبحث لكتاب الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا قال المحشي هنا، وهو محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، قال: يعد هذا العنوان اللي هو ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ أبي حنيفة، يعد هذا بعد هذا العنوان في نسخة باء الموجودة في مكتبة الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ المكتوبة سنة 783 بياض بمقدار سطر واحد، وكتب في المطبوعة صد 37 منصه بياض في الأصل قدر سطر انتهى. وبمقارنة هذه النسخة مع النسخة الأصلية، نسخة الظاهرية المكتوبة سنة 643 وجدت أن أصل المطبوعة ناقص عن نسخة الظاهرية 98 سطر، أي بتسع ورقات. وهكذا انفرض هذه النسخة أي الظاهرية بهذا الموضوع دون سائر النسخ الأخرى، إن فرضت هذه النسخة اللي هي الظاهرية بهذا الموضوع لسائر النسخ الأخرى التي قد تبلغ حوالي 5 نسخ لهذا الكتاب. هذه النسخة هي النسخة الظاهرية هي التي انفرضت بذكر هذا الموضوع. يقول فلله الحمد المنة على أن وفقني لمعرفة ذلك، ويظهر لي والله أعلم، هذا هو رأيه يعني، يظهر لي والله أعلم أن هذا الموضوع قد حدث عمدا، إما من قبل ناسخ حنفي متعصب، واحد ناسخ حنفي متعصب حذف ما يشين أو ما يشين الإمام أبي حنيفة، وإما من قبل ناسخ حنبلي رأى أنه لا جدوى من إدراج هذا الموضوع في كتاب من أمهات الكتب العقيد. وقد تسألت كثيرا ما الذي جعل المصنف يدرج هذا الموضوع في كتاب السنة. طبعا هذا أيضا كلام المحشون استدرك عليه من بعض أيضا العلماء، وقال يعني ما يعقل أن 4 نسخ مثلا تقريبا تتلقى هذا الموضوع ولا يوجد في هذا الموضوع ثم يكون الطعن بهذا، بل يعني أقرب أن يكون هذا الكلام يقال مزاد في هذه النسخة من أن يقال طعن في هذه النسخ الأخيرة. على كل مسألة أن هذا الموضوع ضمن هذا الكتاب أو عدمه، هذا موضوع محل بحث عند يعني أهل العلم، وكل ذلك نظرا لما كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى من قبول في الأمة، ولازالت الأمة تقبله رحمه الله تعالى ولا تخرج عن الأئمة الأربعة، فما زلنا نقول الأئمة الأربعة ويوصف بهذه الإمامة ويقال أئمة أربعة، والأمة تلقاه حتى علماءنا المعاصرين رحمهم الله تعالى، ما سمعناه من يقول تجنبوا أبا حنيفة لا تأخذوا عن أبي حنيفة إلى غير ذلك، رغم ما ولد عنه رحمه الله تعالى. وهذا الموجود عنه رحمه الله تعالى سوف يأتي بيان الحكم فيه، لأن كثيرا منه لم يثبت عن أبي حنيفة، وكثير منه ثبت ولكنه رجع عنه، وبقي القليل الذي نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولم يتراجع عنه، وهو في الحقيقة لا يخرجه عن الإمامة في الدين. نعم، ولهذا قال المحشى أيضا هنا يقول وقد تسألت كثيرا ما الذي جعل المصنف يدرج هذا الموضوع في كتاب السنة، هل ذلك لأن أبا حنيفة غال في القياس بعكس مذهب الإمام أحمد، أم لأنه اتهم بخلق القرآن، أم بالإرجاء كما سيأتي، أم لسبب آخر لا أعرفه. وعلى أي حال جميع ما أورده المصنف اللي هو الإمام عبد الله بن أبي حنيفة، جميع ما أورده المصنف أبي حنيفة لا يخرج عن 3 أمور، لا يخرج عن 3 أمور. أولا ما لم يثبت، فهذا لا يحتاج إلى كبير بحث وسيبين في موضعه إن شاء الله. الثاني ما ثبتت صحته فسيخرج في موضعه. الثالث ما خرج عن هذين الأمرين من سباب ولمز، فهذا أمر مرفوض لا نقره. وما قال بهذا الضابط العام حسن، وهو أن ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يخرج عن هذه الأمور، إما أشياء مزاد عليه لم يقل بها أصلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وشن عليه بهذا جدا وهي أصلا لم تثبت، وإما أنها ثبتت عنه وتراجع ورجع وثبت هذا رجوعه، وإما أنها ثبتت ولم يتراجع عنها، وهذا يعني أجله مسألتان، وهذا أجله مسألتان. المسألة الأولى مسألة القياس الحقيقة والرأي، ويعني تقديم الرأي أو القول بالرأي في كثير من المسائل، وهذا مما يعني يذم عليه سلف الأمة. الأمر الثاني مسألة الإرجاء، فهو قد قال بهذا القول في الإيمان، هذا يعتبر أعظم يعني مسألتين تصدركان على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وما عدا ذلك فأمور مقبولة في الجملة. لكن ليعلم أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لم يتعمد رد نص ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذهب إلى انحراف قصدا بانت له السنة
ثم تعمد معارضتها، فمثل هذا لا يدرج في الأئمة الأربعة، ومثل هذا لا يكون متبوعا هذا الاتباع في الأمة. فيقال في أبي حنيفة ما قيل في الأئمة من أنه قد أصاب وأخطأ، ولا يتبع على ما أخطأ فيه، لكن أن يوصف بهذه الأوصاف التي ذكرت في نصوص الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى، فإن كثيرا هذه الأوصاف هو بريء منها رحمه الله تعالى، أو هو متراجع عنها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعليه انتبهوا، فيمكن أن نجمع القول في أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذا أو في هذه الكلمات، نقول في ترجمته رحمه الله تعالى نقتطف بعض كلمات الأئمة المعروفين في أبي حنيفة في ترجمته. أما الإمام ابن كثير فقد قال هو الإمام أبو حنيفة، هو الإمام أبو حنيفة، فوصفه بالإمامة، واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي، البداية والنهاية لابن كثير. وقال الذهبي أبو حنيفة الإمام الأعظم، فقيه العراق، النعمان بن ثابت ابن زوطاء التيمي مولاهم الكوفي، ذكر هذا بتذكرة الحفاظ. أيضا ذكره الذهبي في مواضع كثيرة من سير أعلام النبلاء، وذكر أصله وغير ذلك. وقال الذهبي مولده 83، رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليه من الكوفة، رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه سمع أبا حنيفة يقوله، هذا ذكره في تذكرة الحفاظ. وقال الذهبي ولد 83 في حياة صغار الصحابة، ذكر رحمه الله تعالى أيضا في سير الأعلام. وقال ابن كثير أدرك عصر الصحابة، قالوا في البداية والنهاية أدرك عصر الصحابة، ورأى أنس بن مالك، قيل وغيره يعني وغير أنس، وذكر بعضهم أنه روى عن 7 من الصحابة، فالله أعلم. أما عن شيوخه فقال الذهبي ورأى أنس بن مالك لما قدم عليه من الكوفة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم، هذا في السير. وقال الذهبي أيضا وروى عن عطاء بن أبي رباح وأكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال، وروى عن الشعبي وعن طاووس وعن حماد بن أبي سليمان، و له من طلاب المشاهير محمد بن حسن وأبو يوسف القاضي، وهما يعني جليلان. قال الذهبي وقد حدث عنه خلق كثير، وكان إماما في الفقه. قال الذهبي وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، والناس عليه عيال في ذلك، في سير أعلام النبلاء. وقال الذهبي وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. وقال أيضا فإن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في 100 وبعده، ولم يكن إذ ذاك يسمع الحديث الصبيان، هذا الصلاح وجد بعد 300 بل كان يطلبه كبار العلماء، بل لم يكن للفقهاء علم بها بعد القرآن سواه، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا. يعني النشاط في طلب الحديث وكذا يعني لم يكن مشتهرا في زمان أبي حنيفة، ولهذا قلت بضاعته في هذا الجانب، ولهذا الحكم عليه في الحديث غير الحكم عليه في الفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في سير أعلام النبلاء قال الذهبي المحدث محمود بن محمد المروزي حدثنا حامد بن آدم حدثنا أبو وهب محمد بن مزاحم قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول لولا الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس، كنت كسائر الناس. قال الذهبي وساق بالسند: سمعت الشافعي قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، لقام بحجته. أما ثناء العلماء عليه فقال الذهبي: أبو حنيفة نعمان بن ثابت التيمي الإمام فقيه الملة، الإمام فقيه الملة عالم العراق. وقال أيضا: الإمام الأعظم، أبو حنيفة الإمام الأعظم فقيه العراق. وقال أيضا: وكان الذهبي قال في تذكرة الحفاظ: وكان إماما ورعا عالما عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب، إماما ورعا عالما عاملا. وقال الذهبي في التذكرة أيضا: قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال الذهبي أيضا في التذكرة: وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال الذهبي أيضا: وقال يزيد: ما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من أبي حنيفة. وقال الذهبي أيضا: قال أبو داود رحمه الله: إن أبا حنيفة كان إماما، كان إماما. وقال ابن كثير: وقد قال يحيى بن سعيد وقد كان يحيى بن سعيد يختار قوله في الفتوى، وكان يحيى يقول: لا نكذب، لا نكذب الله ما سمعنا، لا نكذب الله، يعني نحن لا نكذب أمام الله، يعني ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. ذكر ذلك في البداية والنهاية. وقال أيضا: وقال ابن المبارك، قال ابن كثير يعني، وقال ابن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة والثوري لكنت كسائر الناس. وقال ابن كثير: وقال فيه الشافعي: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السرية أن يجعل ذهبا لقام بحجته. وسبق أن هذا قاله الشافعي عن مالك. وذكر ابن كثير أيضا أقوال عن الأئمة، قال: نقل عن سفيان الثوري بن المبارك: كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه. وقال ابن نعيم: كان صاحب غوص في المسائل. وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل الأرض. وقال الخريبي: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل الزمان لرجح عليهم، إلى غير ذلك. نعم. وقد توفي رحمه الله تعالى 50 و100، يعني عاش كم سنة؟ 70 سنة، عاش 70 سنة. تواترت الآثار عن أئمة السلف وتكاثرت النقول عنهم في ذم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله وعفى عنه. فقد أخرج الخطيب كما ذكر هنا عبد الله بن أحمد من ذلك مثلا ما أخرج الخطيب في تاريخه عن عبد الله بن أبي داود أنه قال يوم الأصحاب: ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه والأوزعي وأصحابه والحسن بن صالح وأصحابه وسفيان الثوري وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقال له: يا أبا بكر، لا تكون مسألة أصح من هذه؟ فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة. وروى ابن عدي في الكامل عن عبد الله بن أبي داود أنه قال: الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء في جميع الآفاق. ومثل هذا ذكره أيضا عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى. بعد تأمل هذه الأقوال في أبي حنيفة نجد أنها تنقسم إلى قسمين: الأول ما لم يثبت عنه، وهذا القسم ضعفه يغني عن الكلام فيه وتوجيهه. الثاني ما ثبت عنهم فيه رحمه الله تعالى، وهذا القسم على ضربين: ما كان سبب انتقادهم فيه غير ظاهر، يعني في أقوال أيضا من الأئمة نسبت إليهم أبي حنيفة ولم تثبت عنهم. وأما ما ثبت عنهم ده القسم الثاني، ما ثبت عنهم في أبي حنيفة فهو على ضربين. الأول ما كان سبب انتقادهم فيه غير ظاهر، فهذا الضرب أيضا يحمل على الضرب الآخر وهو ما كان سبب انتقادهم فيه ظاهرا، إذا الجرح المجمل يحمل على الجرح المفسر، والكلام فيه وتوجيهه يعد أيضا كلاما في هذا الضرب وتوجيها له. اثنين، ما كان سبب انتقادهم فيه ظاهرا، يعني الذين انتقدوا أبا حنيفة على قسمين، قسم لم يصح ذلك عنه وقسم صح عنه، والذي صح عنه على قسمين، قسم كان انتقادهم فيه غير ظاهر فهذا مجمل نحمله على القسم الثاني وهو ما كان انتقادهم فيه ظاهرا. وهذا الضرب على ثلاثة أمور، اللي هو ما كان انتقادهم فيه ظاهرا على ثلاثة أقسام. الأول ما كان منسوبا إليه ولا يصح عنه، ما كان منسوبا إليه ولا يصح عنه، فقد حرف بعض المبتدعة أقوال الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد سواء في حياته أو بعد مماته، حتى ذكر صاحب كتاب قلائد عقود العقيان أن بعض الناس زعم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول إن الرب تبارك وتعالى لينظر إليه أهل الجنة، فكتب إلي أبو حنيفة رسالة يعاتبه فيها على تحريفه لقوله واستنكر في هذا القول ورده. فإذا كانت أقوال الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد قد حرفت في حياته فمن باب أولى أن تحرف بعد مماته وننسب إليه ما لم يقل به. ومن تلك الأقوال التي نسبت إليه ولا تصح عنه أصلا قد ذكر جملة منها الإمام عبد الله، إنكار الرؤية، فقد نسب إليه بشر المريسي هذا، تأويل صفتي الغضب والرضا بالعقوبة والثواب نسب إليه ولم يقل به، تأويل صفة الاستواء بالاستيلاء نسب إليه ولم يقل به، قول اللفظ بالقرآن مخلوق. ومما يدل على بطلانها ما روي عنه مما يخالفها ويردها، وكونها لم ينسبها إليه إمام معتبر ممن عاصره سواء كان ممن يوافقه أو ممن يخالفه. ولهذا فلم نجد في ما روي عن السلف ذم أبي حنيفة ما يرجع إلى هذه الأقوال السابقة، قال يا إنكار الرؤية، إن تأويل الصفات، إنكار بعض الصفات إلى آخره. ده قسم نسب إلى أبي حنيفة ولم يقل به، وطبعا شن عليه في هذا، ولعل من ذمه نظر لما وصل إليه في هذا ولكنه لم يثبت عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب اثنين، مما انتقد عليه وكان السبب فيه ظاهرا ما كان يقول به ثم رجع عنه، ما كان يقول به ثم رجع عنه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى اشتغل في بداية طلبه بعلم الكلام حتى ورع فيه ونبغ وبلغ فيه مبلغا يصار إليه بالبنان، ولعل نشأة بالكوفة كانت السبب في ذلك، فمدرسة الرأي في الكوفة كانت قوية حيث كانت موطنا للنحل المختلفة والفرق المتباينة. وقد كان لدراسة أبي حنيفة لعلم الكلام في بداية طلبه للعلم أثرا في آرائه وأقواله مما حمله على مخالفة السنة في بداية حياته، إلا أنه بعد ذلك رجع عن علم الكلام واتبع الحديث والأثر. ومن أهم تلك الأقوال والآراء التي كان يقول بها ثم رجع عنها ما يلي: القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. فبعض الباحثين ذهب إلى أن القول بخلق القرآن لا يصح عن أبي حنيفة رحمه الله وأنه لم يقل بذلك مطلقا، وضعفوا الأثر ورد عن السلف في نقل هذا القول عنه ونسبته إليه، إلا أن الناظر في الآثار المروية عن السلف في ذلك يدرك تماما أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن ثم عدل عنه وتاب منه. ومما يدل على ذلك ما ذكره الحافظ ابن عبد البر في الانتقاء حيث قال: وذكر الساجي في كتاب العلل له في باب أبي حنيفة أنه استتيب في خلق القرآن فتاب، والسجي ممن كان ينافس أصحاب أبي حنيفة، استتيب فتاب. ويؤيد ذلك أيضا ما يلي الآثار التي وردت عن السلف في نقل هذا القول عنه ونسبته إليه، وهذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف إلا أن منها صحيح ثابت، كما ثبت ذلك عن أحمد هو إمام جليل، وعن سفيان وابي نعيم وسلمة بن عمرو وغيرهم، فهذا يدل على أن أبا حنيفة كان له أصل فعلا نسبة هذا القول إليه. كذلك الآثار التي وردت عن السلف في أمر استتابته وكون استتيب من الكفر مرتين وهي متواترة، وفي بعضها التصريح بكون استتيب في قول بخلق القرآن، وحمل الاستتابة على قوله في الإيمان لا يصح، إذ قوله في الإيمان لا يعد كفرا أصلا. كيف استتاب يعني من الكفر؟ ثلاثة، الآثار التي رويت عن أبي حنيفة وغيره مما يخالف هذا القول إنما تدل على رجوعه عنه وتوبته منه لا على عدم الصحة، وبهذا تجتمع الروايات حتى لا يكون هناك تعسف، يعني لا يكون هناك تعسف أن أبي حنيفة ما قال هذا قط، وقد ثبت عن الأئمة الكبار نسبة ذلك إليه واستتابته وكذا. فنقول أن يقال إن أبي حنيفة كان يقول ثم لما استتب رجع أولى من أن يقال إنه لم يقله أصلا. وعلى كل، إذا ثبت أنه نفى ذلك بعد هذا فسواء كان يقول ثم استتيب أو لم يقله، فالذي يعنينا أنه رحمه الله تعالى مات على عدم القول بخلق القرآن. مما نسب إلى أبي حنيفة أيضا ورجع عنه القول بالخروج على أئمة الجور، وقد ورد الأثر عن بعض السلف كالأوزاعي وأبي يوسف وابن المبارك وغيرهم في نسبة القول بجواز الخروج على أئمة الجور أبي حنيفة وذمه من أجل ذلك. ولقد كان السلف يذمون من يرى الخروج على الحاكم الظالم ولا يبالون به بعدما يذكر عنه ذلك، من ذلك تحذير السلف كسفيان الثوري من الحسن بن صالح، ولما دخل عليه وكان يصلي وكان من أخشع الناس بل من أعبد الناس، حتى ذكر من صاحبه 20 سنة لم أسمعه مرة يذكر الدنيا، ومع ذلك يقول فيه الثوري لما دخل فوجده صلي أخذ نعليه وتحول وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. وقال غيره كما ورد ذلك الذهبي في ترجمة الحسن، لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له. ولم يذكر الذهبي عن الحسن بن صالح غير أنه كان يرى الخروج على أئمة زمانه من الجائرين والظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. ولما عقد بعض السلف بين مسلم بن يسار وبين الحسن مقارنة وقال كان مسلم في الناس أعظم من الحسن وأعلى قدرا، فلما خرج مسلم مع ابن الأشعث قل ذلك وعرف الحسن واشتهر ورفع قدره بعدها، ولهذا صار من أثبت الناس أو من أكثر الأئمة الذين ينقل عنهم التحذير في هذا الباب، حتى إني قرأت لسلفي دعي في رسالة له يقول وهذا المذهب هو مذهب التحذير من أئمة الجور اللي هو المذهب الوحيد طبعا، قال وهذا نفس إرجائي جبري دخل إلى كتب أهل السنة عن طريق الحسن البصري ثم ما لبث أن صار رأي السلف أو قول السلف. فكان الرجل يعرف قدره بهذا، لأن البعض عندنا الآن قد لا يحذر ولو قلت بالخروج على أئمة الظلم، ولو أضفت إلى ذلك عند قول السلف ثم تجوز المظاهرات ثم الديمقراطية والبرلمانات، ثم التحذير من أهل السنة الذين يذكرون مذهب السلف، ثم التقارب مع من يكفر الأئمة والحكام ويخرج عن طيلة حياته ويعتبرهم رجال المرحلة، ثم إبعاد كتب السلف عن الأمة، ثم عدم الحديث في قضية سلفية بلسان السلف، ثم وقوع في كلمات ضالة منحرفة، ثم مخالفة أئمة العصر في الفتوى. هذا كله والرجل له حسنات وهؤلاء لهم مقامات، ولا أدري أي المقامات تلك التي لو عرفنا منهج السلف. أما السنة عند السلف كانت عزيزة وغالية، وكان الرجل لرأي يراه كرأي الخروج مثلا كان ينزل قدره وتقل منزلته ورتبته، وعليه فإن أئمة السلف يذكرون ذلك في عقائدهم أصلا من أصول السنة. قال ابن تيمية: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة. لكن إذا ما كنت تدرس أنت كتب السلف، وإذا كنت أنت بمعزل عن معرفة السنة، فكيف ترقى إلى أن يحذر من رجل تراه واثر اللحية قصير الثوب ولو عاش ظهرا طويلا يدعو إلى منهج السلف دون أن يدل الأمة على أصولها، سوى قوله: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فإذا نظرت بالكلمة على واقع العلم والدروس والمحاضرات والخطب لتجد من ذلك إلا منهج القطبيين ومنهج التكفيريين ومنهج الجهاديين ومنهج الإخوان المسلمين، توج ذلك كله بمنهج التبليغيين: فبلغوا عني ولو آية. وطالما أن الرجل خرج المنبر وصعد وبلغ الآية وبلغ النص في 30 سنة أو أقل أو أكثر، فقد أخذ براءة الذمة، وحينئذ لا يجوز أن يقال فيه شيء من هذه الأقوال. ونحن نعرض أبا حنيفة على جلالة قدره على طاولة النقد، فلا أحد يعصم من ذلك. ومن كان الرجل جليلا في عينه عالي القدر عظيم المنزلة فليخبره بأخطائه حتى أن يرجع، لا أن يدافع عن طاماته، فإن الإنسان لا يرجع إذا رأى السواد الأعظم يلتف حوله ويقبل يديه، كيف يرجع؟ دعوكم من هؤلاء 3-4-5 غدا سيموتون. ابن مسعود: من كانت السنة في عينه جليلة ومن كان اتباعه لمن مضى ومات على ذلك فإنه القائل: من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، كان اتباعه لذلك معروفا. هو الذي حكم على من تعبد الله سبحانه وتعالى بذكر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال فيه: ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. قال ابن مسعود: والله ما ربنا الخير. قال: كم من مريد الخير لم يبلغه. قال الراوي: ولقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنون بالرماح. أما أن يقال الإخوان من أهل السنة ويقال بنا من السلف ويقال قطب عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا حتى إذا جاء الخروج، هذا إنكار للمنكر، جليل قدره عظيم أثره، حتى إذا قام المبتدعة قال رجال المرحلة، حتى إذا سلط المبتدعة سيوفهم على السلفيين واصفين اليوم بخوارج العصر، إذا به يقول لهم: أنتم أئمة العصر. فمثلك الإمام الذي ينبغي أن نأخذ جميع السلفيين لينضوي تحت لوائه، مع كونه صوفيا خلواتيا يصف أهل السنة بأنهم مجسمة. يقول شيخ الإسلام ليس سلفيا، يقول ابن القيم ليس سلفيا، ثم بعد ذلك يريدون منا أن نضع الحصانة فلا يجوز لأحد أن يتكلم أو أن ينتقد أو أن يدل الأمة على منهجها الصحيح. هذه خيانة عظيمة الحقيقة لمن كانت السنة في قلبه. لكن ماذا تصنع في رجل السنة عنده لا تساوي شيئا؟ السنة ما قالها هؤلاء، والمنهج ما قالوا هؤلاء، ولو كان هؤلاء يسبون من يسبون لقالوا سمعا وطاعة، قاموا بالحق الواجب عليهم، أئمة هدى ومصابيح دجى. أبو حنيفة رحمه الله تعالى نسب إليه القول بالخروج على أئمة الجوم، ولا يوجد إمام لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. أنا أقرأ في كتاب إن الشافعي كان ينسب هذا القول، وإن أحمد نسب إليه القول، وإن مالك نسب إليه القول. بقى مذهب الصحابة ومذهب الأئمة الخروج على حاكم الجاهل. ومن يكتب هذا؟ الإخوانيون؟ لا لا لا، السلفيون للأسف الشديد. من أين أتوا به؟ من أين نحتوه؟ وفي أي كتاب وجدوه؟ وبأي قلم جاثر حانق سطروه؟ عجيب أمرهم. مالك يقول هذا، الشافعي يقول هذا، أحمد يقول هذا. والله هذا وحده كاف في التحذير من هؤلاء، لأنهم ما عظموا أئمة السلف ولا عرفوا قدر علمهم ولا عظيم منزلتهم. ما تجتمع هذه مع السنة أبدا. أحد هؤلاء الذين اشتهر عنه القول بالإجماع المعلل، ممن أعلنه وأمثاله، جلست معه وما كنت حريصا على ذلك، ولكنني كنت في مجلس ففوجئت بدخوله، وإلا أنا ما أختار مجلسه أبدا، وهممت بالخروج، لكن كان يمكن أن يقال هروب لا خروج. وسألته عن الإجماع المعلل هذا، منين جبته؟ من أين أتيت به هذا الإجماع المعلل؟ إجماع معلل كيف هذا؟ أين نصه الذي قامت العلة عليه؟ ما تعرف نصوص العلماء، نصوص الآئمة في باب الإمارة التي نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة متوافرة؟ منين جبت النص هذا؟ أو الأئمة ما يعرفون النصوص هذه؟ ومن أي كتاب سنة نقلت؟ أنا أريد كتابا واحدا، كتابا واحدا نقل بأن الخروج عن الحاكم الظالم منوط بالمصلحة والمفسد. فإذا كانت مصلحة نخرج، وإذا كانت مفسدة ما نخرج. يعني أحاديث النبي معلقة على هذا. فأتى النبي فأمر بالصبر حين تضرب الأبدان وتؤخذ الأموال، وما قال في حال من الأحوال بخروج الأئمة على بالخروج على أئمة الظلم والجور. من أين أتيت بهذا؟ فسكت، ثم قال بعد ذلك: نصوص الأمر عرض نعم منكر دالة على ذلك. فرأى العلماء، بعض العلماء رأى هذا وبعض العلماء رأى هذا، وإن كنت أنا أرى أن المفسدة حاصلة لهذا، بعد ذلك أجمع العلماء. قلت له حتى قولا، فمن الذي قال من العلماء بهذا القول الثاني؟ نحت هذا القول. وثانيا جئت بالنصوص العامة في مورد الخاصة، فالخاصة في الأئمة أئمة الجور، ما علاقة هذا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذه نصوص وهذه نصوص، هذا باب وهذا باب. غفلت الأئمة لما نقلوا الإجماع عن هذه النصوص. قلت له: مشكلتك أنك لا تعرف عنوان المسألة التي تريد أن تبحثها، ولا ترجع إلى أصول أهل العلم. فرق بين الخروج وبين الإنكار وبين النصح، وكل ذلك وردت به أدلته. وأما القائل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا الباب، وأنا من باب أبو عمر المنكر على الصلاة بهذه الصورة، هم المعتزلة. قال: لا، المعتزلة يكفرونه أصلا، فعندهم كافر. وهل المعتزلة يكفرون؟ المعتزلة ما يكفرون، المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. ودار النقاش حول هذا كيف تعلق هذا. قال أنا قصدت أن يكون ذلك في صورة واحدة، وهي ما إذا كان هناك حاكم ضعيف ما عاد يحصل حكومة، واجتمع الناس الأئمة والعلماء قالوا نعزله حتى لا يسلط على بلاد المسلمين هذا. قلت سبحان الله، أنت تنتقل من طور إلى طور، يعني الإجماع المعلل ما عاد تقول به. يقول أنا لو أسأل هل يجوز خروج الحاكم الظالم؟ قلت لا. فإن سلت عليه الصورة قلت يجوز. قلت مع اختلافي معك ليتك قلت هذا، ولكن هل أنت انتظرت حتى سئلت عن الخروج فقلت لا يجوز؟ وأنا أسمعك قلت مصالح ومفاسد، وما قلت برا لا يجوز. حتى إذا سئلت عن هذه مسألة، ومن يسألك في مصر عن هذه المسألة أصلا؟ من يسألك عن هذه المسألة؟ هذه مسألة ما يسألك عن أحد، إنما السؤال هل يجوز الخروج أو لا يجوز الخروج، يبقى الجواب لا يجوز الخروج إذا كنت تعتقد هذا. صورة واحدة، وأنا أخالفك في ذلك لأن الإجماع منعقد كما نقل النووي على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم، على أنه لا ينعزل بالفسق. وما دليل هذه الصورة؟ ومن الذي نقل من أئمة؟ هات كتاب. قال الشيخ هشام يقول كل شوية كتاب سنة. قلت له ايوه نعم، ما عندنا هذا. قال كتب السنة، كتب معتقد السنة كتب مجملة. يأتي بعض العلماء يفصل هذا. قلت كتب السنة كتب مجملة، ويأتي بعض العلماء يفصل هذا. عجيب هذا الأمر، كتب مجملة، كتب أهل السنة كتب مجملة. قلت لكنك تنتقي من كلام العلم ما قد يشتبه، وإذا كان الاشتباه الإحكام والتشابه في كتاب الله فما بي أولى في كلام أهل العلم. وتقول نقلت عن شيخ الإسلام وكذا وكذا، كيف تنقل عن شيخ الإسلام ما قاله، ما قاله شيخ الإسلام من أن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة؟ فكيف تنقل عن شيخ الإسلام هذا؟ فتراجع عن الإجماع المعلل وصار لا في صورة معينة. قلت ما شاء الله، انتقال من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة من مرحلة. يا أخي أرحنا بقى يا رجل، يا رجل ده ليس المجلس هذا الأول معك، يا رجل علماء شبع معك، مجالس كثيرة عند أوراق الآن فيها تراجعك المكتوب. إلى متى؟ إلى متى المجالس تلو المجالس؟ ارجع أرح الأمة، تكلم من كتب السنة، تكلم من كتب الحديث، تكلم من كتب الأئمة. هذا ما كنت أقصد، أنا ما كنت أقصد، أنا كذا، أنا مرادي كذا. لما الإجماع المعلل عندك لا تقول به، فلماذا أشغلتنا في مصر حلقات عديدة في هذا؟ إذا كان الإجماع معلل أمال إحنا إلا خلانا إحنا نرد عليك في إيه؟ لو أنت معانا في هذا الأمر ما إحنا نرد في إيه؟ طيب لماذا نرد إذا كان هذا هو الثابت عنك؟ قال لنا في كتابي هوت، ونقل عن بعض العلماء أن يذكر خلاف في المسألة. قلت أخرج من كتابك الآن قولك بأن الإجماع معلل، يلا أخرج من كتابك الآن. قال مش لازم نفس اللفظ، هو أنا كلامي القرآن ولا إيه؟ قلت طب أخرج المعنى، وإن ده قولك، لكن أنا أنقل لك ما الذي قلته. أنت قلت ولا يوجد إمام من الأئمة إلا وهو يذكر هذا الأصل في كتبه، ولم تستثن. هب كتابك، يلا انقل من كتابك الآن، طلع من كتابك الآن إجماع معلل، طلع من كتاب الإجماع معلق بالمصلحة المفسدة. يقول الإجماع هذا ما كان في إجماع الأول، كان في عندنا مدرستين، مدرسة ابن عمر ومدرسة الحسين وكذا، وبعدين لما حصل فساد ورأوا أن هذا ما كذا أجمعوا على أنه ما يجوز الخروج على الحاكم. قلت له يعني إذن دليل إجماع الواقع وليس دليل الإجماع النص. قلت له والله ده أنت بتدينا حاجات أنا عمر ما سمعتها قبل كده، ما شاء الله، يعني أنت بتثرينا ما شاء الله، ما شاء الله تثرينا بأقوال جديدة، بأقوال جديدة، ولو جلست هكذا فتخرج هذه الأقوال الإيه؟ يعني دليل الإجماع الواقع مش دليل إجماع النص. يا جماعة أريحوا أنفسكم، أريحوا أنفسكم، لا يمكن. هو على قول سيبقى، لا يمكن، هذا رجل لا يمكن يرجع، هذا على قول سيبقى. والله يا أخي، والله ما زدت فيك إلا بصيرة ويقينا، ما زدت فيك إلا يقينا. وأنا أنصح نفسي وإياك، اقرأ الأصول وارجع إلى قواعد أهل العلم، وكفاك من هذا الخلط وهذا الأمر. تتراجع، أنا كنت أقصد الصحابية غثاء وكنت أقصد وكذا. المهم في حوارات طويلة، هذا بعضه يعني ما يتعلق به يخرج على أئمة الإيه، على أئمة الجور. ورد الآثار عن السلف بهذا عن أبي حنيفة، إلا أنه قد روي عن أبي حنيفة خلاف ذلك. فقد سأله أبو مطيع البخي قائلا له: ما تقول في من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيتبع على ذلك ناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: لما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه فريضات واجبة. فقال: وهو كذلك، ولكن ما يفسد من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال. أحمد رحمه الله تعالى ماذا قال لما قال له ذلك؟ قال: هذا خلاف الآثار. وطبعا فرق بين الحكمة والعلة في هذا، بين أن يدور الحكم علته فلا يمنع الخروج إلا بهذه العلة، وبين الحكمة من عدم الخروج. وهذه أيضا قلتها له: صحيح من الحكمة من عدم خروج المفاسد وكذا وكذا، لكن ليس هذا فقط. قل: هذا خلاف الآثار. وقلت له وقد استرحنا والحمد لله، فلما بانت المفسدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا القاعدة العظيمة بأن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فأنا الآن لا أحتاج إلى أن أبحث الخمر حلال ولا حرام حسب المصلحة والمفسدة، فقد تم النهي. وإذا تم النهي فبني الأمر على النهي القائم على المفسدة الخالصة أو الراجحة، وكذلك الخروج انتهى بحثه، فإنه قائم على المصلحة على المفسدة الخالصة أو الراجحة. والله يا أخوان ما يرد ولا حرف ولا يعرف إحنا بنتكلم فين أصلا. هذه مشكلة، هذه مشكلة. ويمكن الجمع بين ذلك فيما ورد عن أبي حنيفة، بأن يقال أنه كان في أول أمر يرى الخروج على السلطان الجائر، ثم استقر آخر الأمر على عدم الخروج، وهو مقتضى إحسان الظن بأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومما يؤيد ذلك أن أبو حنيفة فعلا تراجع عن هذا الرأي، متنا أنتم تدرسونه جعله صاحبه على مذهب أبي حنيفة، إيه هو؟ الطحاوي. فإنه قد كتب في عقيدته على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وأيضا ما ذكره ابن وما ذكر عن أبي حنيفة، وأقره الشريحان ابن أبي العز الحنفي وغيره، فإنه قد ذكر الطحاوي ولا نرى الإيه الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار، وقد جعله على مذهب مين؟ أبي حنيفة وصاحبيه. فهذا الضرب وما كان يقول به تمرج عنه، احتمل أن يكون تلك الأقوال التي وردت روية عن سلف في دم لأجل ذلك مصدر عنهم قبل رجوعه، ثم تنقلها الناس بعد ذلك. يبقى ده القسم الثاني من أمثلته خلق القرآن، من أمثلته القول بخروج على أئمة الإيه الجور. كويس، يبقى القسم الثالث اللي هو إيه، اللي هو قال وثبت عليه. وهذا القسم الذي يتوجه إليه دم السلف، هو الذي وردت فيه أكثر الآثار عنهم، ويرجع إلى أمور أهمها القول بالإرجاء، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فقد ذهب إلى أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب وقول اللسان، ولم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وقد استنكر السلف ذلك وذموه لأجله، حتى قال ابن عبد البر: كل من قال من أهل السنة الإيمان قالوا عمل، ينكرون قوله ويبدعونه بذلك. ولا شك أن ما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف مذهب السلف في هذا، ولكنه يعني إرجاء طبعا أخف عن أقسام الإرجاء. إرجاء الفقهاء أخف الأقسام، يعني الجهمية يقول معرفة، واللي يقول تصديق، واللي يقول قول، لكنه يقول قول وتصديق. ولهذا ما يقول أبو حنيفة مثل الغلاة المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذم كما يصلح مع الكفر طرع ما يقول بهذا، بل أبو حنيفة يرى وجوب العمل لكنه وجوبا منفصلا، ويرى العمل لكنه منفصل عن إيش؟ عن الإيمان. بل وفي المكفرات وغير ذلك والمؤاخذات وباب المؤاخذات ترى أبو حنيفة ربما من أشد الأئمة في ذلك، لكنه يختلف معنا في هذه المسألة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في معرض الحديث عن المرجئة الفقهاء: إن السلف والأئمة الشذة ينكرون معنى هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، لما مرجئة مين، لكن اشتد النكير على مين؟ عليهم في ذلك. نعم تفضل. في هذا الأمر كما هي عادتنا يعني في مثل هذه الأبحاث، بحيث أن بتتناقل على وجه قد يكون ناقصا في بعض الأحيان، فترى من يعظم أبا حنيفة تعظيما يجعله الإمام الذي لا يبارى ولا يعني يرد له قول، والبعض يذم هذا الذم ويستدل بهذه الآثار، فلا بد من القول النصف في هذا الإمام الذي عليه الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. طيب، مما أيضا أخذ على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويعني هذا منقول بكثرة عنه أيضا، تقديم الرأي والقياس على السنة. قال القاضي عياض: وأما أبو حنيفة فإنه قال بتقديم القياس والاعتبار على السنة والآثار، فترك نصوص الأصول وتمسك بالمعقول وآثر الرأي والقياس والاستحسان، ثم قدم الاستحسان على القياس فأبعد ما شاء، وعد بعضهم بعض استحسانه أنه الميل للقول بغير حجة، وهذا هو الهوى المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة. وقد عقد ابن أبي شيبة في مصنفه كتابا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة، ذكر فيه ما يزيد على 100 مسألة مما خالف فيه أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله في باب الأثر يعني. وهذه المسألة تعد من أهم الأمور التي أخذ السلف على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة مع كونه قد أفرط في استخدام الرأي والقياس، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ الآتي: واحد، أن أبا حنيفة إنما رد ما ورد من الآثار بتأويل المحتمل، وكثير مما رده تابع فيه غيره، وهذا قد وقع لكثير من أهل العلم، إلا أن ما يوجد على أبي حنيفة في ذلك أكثر من غيره. اثنين، أبو حنيفة عاش في عصر لم يكتمل فيه جمع السنة، ولهذا لم تبلغ كثير من الآثار بلوغا ظاهرا يجعله يقطع بها ويقدمه على ما سواه، ولهذا رجع صاحبا أبو يوسف ومحمد إلى السنة في مسائل، وقال أبو يوسف في هذا الصدد: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فتوافر لمحمد ما لم يتوافر لأبي حنيفة، لهذا هو أبو يوسف، لهذا قال أبو يوسف: لو رأى صاحبي يعني أبا حنيفة ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. ولا شك إن الإنسان يا أخوان بتكتمل السنة عنده شيئا فشيئا، قد يكون اليوم أنا أقول بشيء يعني هو قائم على استحسان على كذا كذا، لكن غدا أرجع إذا بانت لي السنة. الأمر الثالث، أن أبا حنيفة رحمه الله وإن خالف الأثر في مسائل، إلا أنه لم يتعمد مخالفة الأثر وتقديم الرأي والقياس عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام، وإذا مربط الفرس عندي: هل أبو حنيفة لما تقدم القياس عنده على الأثر يرى صحة الأثر ويرى وجه الأثر ومناطه وأنه لا يعارض، ثم عرضه برأي مجرد؟ ليس الظن هذا بأبي حنيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم، شوف، من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة مين؟ المسلمين، ما أخرجوا أبو حنيفة ابن تيمية من الإمامة وجمعوا مع بقية أئمة المسلمين، من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليه وتكلم إما بظن وإما بهوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القعقاع في الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححهما، بس هو اعتقد لهذا قدمه. ويؤيد ذلك ما روي عن أبي حنيفة من آثار تدل على طرح الرأي والقياس إذا ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الأمر الرابع إنه ما خالف في أبو حنيفة الأثر لابد من عذر في مخالفته، وجميع الأعذار ترجع إلى ثلاثة أصناف. أحدهما عدم اعتقادي أن النبي قال، اللي هي اللي ذكرها بقى الأشياء التي ذكرها ابن تيمية في رسالته القيمة رفع الملام. الثاني عدم اعتقادي إرادة تلك المسألة بذلك القول. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة يتسبب عنها أو يتفرع عنها أسباب عشرة ذكر ابن تيمية في رسالته الطيبة رفع الملام. هذا الضرب ومكان القلوب ويثبت وثبت عليه هو الذي ورد فيه أكثر الأثار عن السلف رحمهم الله، وتجديد السلف فيه مبني على أصول عظيمة، منها أن هذه الأقوال مستحدثة لم يقرأ أبو لم يقرأ أبو حنيفة عليها، لم يقر أبو حنيفة عليها أحد من أقرانه ومشايخه، وهو صاحب مذهب له قبول واتباع، فكان ذلك ما يستوجب بيان هذه البدعة وتجديد فيها. هم شددوا لأن أبو حنيفة متبع، لذا شددوا وحذروا من أن يتبع أبو حنيفة في هذا القول. الثاني أن حفظ الدين والرد على المخالف وبيان بدعته أصل من أصول الإسلام، وقد أوجب الله على الأمة تبليغ هذا الدين، وحمل أهل العلم هذه الأمانة مما جعلهم لا يحابون في أحدا كائنا من كان. ولهذا لو وجد عذر للأئمة في ألا يتكلموا في من خالف لكانوا أسبق الناس إلى هذا وأسرع الناس إلى هذا. لكن من يعطيهم يا أخواني شهادة براءة لا يتكلموا في من خالف ببدعة أو ضلال حتى يسكت؟ إن الحرب لتشتد وإن المعركة لا يدور رحاها وإن الظن السيء لا يتأسد ويتجسد إذا تكلم واحد في أحد ممن خالف. والعقل ولو كان الإنسان فاجرا يقتضي أن لا يتكلم في أحد يوجه إليه بسببه سهام الانتقاد، بل وربما يقل الأتباع له. فأي عاقل يؤثر هذا الأمر على كثرة الأتباع وعلى حسن الظن به وعلى كثرة الثناء عليه لو كان له في ذلك أدنى مندوحة؟ ولكنه العلم الذي أخذه الله عز وجل والميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم لتبينونه الناس ولا تكتمونه، وهو الواجب تفصيله وبيانه، لأن الله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين. الأمر الثالث أن الأمة الإسلامية كانت على جادة واحدة وهي متابعة السنة والأثر والتسليم لها لهما، ولم تكن البدعة قد ظهرت إلا في من عرف بخروج عن الجماعة ومخالفته للسنة. فلما ظهر الرأي والقول بالإرجاء فأبي حنيفة وأصحابه أراد السلف تحذير الناس ومن لا تمييز عنده من ذلك، وإن كان أبو حنيفة متأولا فيما قاله ومذموم وفيما قاله وفيما ذهب إليه، إلا أن الحفظ والحرص على السنة يقتضي التحذير ولو كانت المخالفة أقل ما يكون حتى لا تشتد المخالفة بعد ذلك. وعليه فيقال إنما صدر عن بعض السلف مما فيه مخالفة لا يوافق عليها ولا يعد مذهبا للسلف جميعا، وده القاعدة الذهبية اللي احنا دندنا حولها كثيرا. ما ورد عن بعض السلف في خلاف ما تقر عند السلف لا يتابعون عليه ولا يعد ذلك قولا آخر للسلف. وعليه فاحذر من أن تنتزع أدلة أو أن تنتزع أقوال لبعض الأئمة قد خالفوا السنة في هذا بعذر هم معذورون، ولكنك غير معذور لأنك تنتقي نقولات تعلم مخالفة أهل السنة. وأيضا من القواعد التي ذكرتها لهذا الرجل، وقلت له فرق بين ما نقل عن السلف وما تقرر عند السلف، لهذا لما أدعوك أنا إلى كتب السنة فأنا أدعوك إلى ما تقرر عند السلف، وإلا الكلام الذي تذكره عن بعض العلماء نحن علماء به عارفون به، ومع ذلك لا نقول به، لأن ما ورد عن خلاف للسلف في هذا الأمر فأكثر أن يحصى، فقد ورد في الأسماء والصفات، وقد ورد في الخروج، وقد ورد في غيره عن بعض العلماء مما لا يتابعون عليه ورد عليهم العلماء، لكن لا يعد هذا قولا ثانيا للسلف. إذا عرفت هذا، وأرجو أن تنضبط عندك هذه الأصول، إذا عرفت هذا ما احتجت إلى أن تنتزع من كتب أهل العلم هذه المسائل. وأيضا لماذا لم تأتي بهذه النقولات في كتابك وفقط إذا كانت هذه النقولات حقا؟ ولكن إنك نقلت الإجماعات، فلماذا لم تأتي بها إذا كانت حقا؟ طيب، وعليه فخلاصة ما ورد عن السلف أبي حنيفة، أولا موقف في السلف من تكفير أبي حنيفة. ادعى بعض المبتدعة ظلما وزورا أن السلف رحمهم الله كفروا أبا حنيفة وأخرجوه عن دائرة الإسلام واستدلوا على قولهم ببعض الآثار، وبعد النظر فيما استدلوا به نجد أنها لا تخرج عن أمرين. طبعا لو قرأت ما ذكر الإمام عبد الله سترى أخوالا قد يفهم منها هذا، هذه لا تخرج عن أمرين. الأول ما لا يدل على أن تكفير أصلا، ما لا يدل على تكفير أصلا كقولهم ضال يصد عن سبيل الله كاد الدين لم يولد في الإسلام أشأم منه، فهذه الأقوال وإن كان فيها التحذير الشديد منه وذم على قوله، طبعا احنا قلنا بناء على الأقوال التي لم تثبت عنهم أو ثبتت بناء على كلمات أذيعت عنه وقد رجع عنها، لكن يعنينا في هذا إنه هذه لا تصل إلى التكفير، إلا أنها لا تدل على التكفير أصلا ولا يصح يستدل بها عليه، كما أنه ممكن توجيهها بأن من أطلق هذه العبارات من السلف أراد المبالغة في الإنكار وتنفير العامة من جهة، وربما أطلق على ما رجع عنه أبو حنيفة وتابع منه القول بخلق القرآن. طيب اثنين، ما يدل على التكفير، في عبارات ورد عن السلف تدل على التكفير، وهذه نوعان. واحد ما يدل على تكفير القول دون القائل، كقول الحميدي عندما سئل عن قول النسب لأبي حنيفة من قال هذا فقد كفر وإن كان في إسنادها مقال، هذه لم تصح، فهذه الأقوال تدل على الكفر، إذ من المتقرر من السلف أن القول قد يكون كفرا لكن لا يكفر به صاحبه. يعني ممكن أنا يعرض علي قول الكفر أقول هذا كفر، زي مثلا يجيني قول للسيد القطبي يقول كذا أقول هذا مثلا هذا القول كفر، لكن القائل مثل ما ورد لابن باز، ابن باز لما ورد له قول في موسى عليه السلام قال هذه ردة مستقل، لكن هل يحكم على المعين بأنه مرتد؟ لا، فرق بين هذا وبين ذاك. اثنين ما يدل على التكفير صراحة ولكن سببه قول بخلق القرآن وقد رجع عنه، وبذلك يكون التكفير قد زال بزوال المكفر، ويلحق بذلك من الأثار في كون استتيب من الكفر مرتين كما روي ذلك عن الإمام أحمد، استتيب وسفيان وشريك وغيرهم، حتى قال الشيخ المعلمي رحمه الله وقضية الاستتابة متواترة، يبقى ده محمول برضه على أن الذنب اللي كان ورد فيه كان قبل الاستتابة، وما ورد وصف الكفر كان قبل الاستتابة، فجاء في بعضها أنه استتيب من الكفر أو من الأمر العظيم أو الزندقة، وهذه مطلقة لم يتبين الأمر مستتاب عليه. طيب ثانيا، يعني من خلال ما سبق تبين أن أبا حنيفة بريء من هذا من كلام السلف. الثاني موقف السلف من تبديع أبي حنيفة، يبقى عرفنا موقف السلف من تكفير أبي حنيفة. طيب موقف السلف من تبديع أبي حنيفة، بعد تأمل آثار السلف الوريدة في ذم أبي حنيفة وجد أنهم يصفون بأنه صاحب هوى، صاحب رأي، صاحب خصومات، وهذه الأوصاف وإن كان فيها ذمه والتحذير منه إلا أنه ينبغي أن يلاحظ فيها أمران. الأمر الأول أن هذه الأوصاف لا تدل على التبديع ولا صح استدلال بها عليه، فإن من أطلق هذه العبارات من السلف أراد المبالغة في الإنكار، والسلف معروف عنهم إن قد ينكر على الشيء القليل جدا بإنكار عظيم تحذيرا منه. ليس نحن ليس السلف كما نحن عليه الآن. ولهذا احنا نقول لو أننا نتكلم أو لا يتكلم أهل العصر بمنطق ابن بطة وبمنطق العلماء لما بقي لك حبيب. لكن الكلام الآن على قدر علمنا وعلى قدر كذا. ولو تتكلم بلسان ابن بطة ولسان الصابوني ولسان بربهاري الله المستعان الله المستعان. فإن عند هؤلاء من التجديد ما عندهم عند هؤلاء من التجديد ما عندهم. هذه الأوصاف أيضا على فرض التسليم بدلتها على التبديع فإنها محمولة على ما ذكره ابن عبد البر عن السلف حيث قال كل من قال من أهل السنة الإيمان قوله عمل ينكرون قوله يعني أبي حنيفة ويبدعونه بذلك. فتبين بهذا أن تبديع السلف له إنما في مسألة الإيمان خاصة دون غيرها. ومن الأصول المقررة عن السلف أن البدعة تتفاوت وليست على وتيرة واحدة كما أنها البدعة يتفاوتون ويختلف حكمهم باختلاف أحوالهم بل إن الشخص الواحد قد اجتمع فيه السنة والبدعة. ولهذا فإن السلف لم يخرجوا أبا حنيفة عن الأئمة فضلا عن عامتهم. ويقول شيخ الإسلام وأما المرجئة فليس من هذه البدع المغلظة بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة يعني بإطلاق حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. ودلالة السياق تدل على أنه أراد بالقول حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة من جاء بعدهم ممن سلك سبيل المرجئة الغلاة. وبناء على ما سبق فإن السلف لم يبدعوا أبا حنيفة تبديعا مطلقا وإنما بدعوا في قول في الإيمان خاصة ولم يخرجوه بذلك عن تعداد الأئمة. الأمر الثالث ولعله الأخير في هذا موقف السلف من رواية أبي حنيفة الرواية الحديثية. زعم بعض المبتدع أن السلف ردوا مرويات أبي حنيفة لمخالفته لهم في الاعتقاد ليس إلا وأنهم طعنوا في روايته من أجل ذلك فقط. وبعد النظر في الأثر الوريد عن السلف هذا شأنه وما ذكروه في كتب الجرح والتعديل يتبين أن النقاد الحديثي اختلفوا في روايته والاحتجاج به على قولين. القول الأول قبول حديثه و حجية روايته. الثاني ضعف حديثه وعدم حجية روايته. والقول الثاني هو الذي عليه جمهور المحدثين وعلله ذلك بكثرة غلطه وعدم ضبطه. وقد بين الحافظ الذهبي عذره في ذلك فقال لم يصرف الإمام شوف الذهبي ماذا يقول فيه لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيد وإنما كانت همته القرآن والفقه. وكذلك حال كل من أقبل على فن فإنه يقصر عن غيره من ثم لينوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص وقالون وحديث جماعة من الزهاد كشقيق البلخي وفرقد السبخي وحديث جماعة من النحاه وما ذلك لضعف في عدالة الرجل بل لقلة إتقان الحديث ثم هو أنبل من أن يكذب. ومن المحدثين من أضاف إلى كثرة غلط أبي حنيفة وعدم ضبط ابتداعه في مسألة الإيمان وكونه كان داعيا إليها ومذهب جمهور الأئمة ترك الرواية عن الداعية لبدعته وترك من ترك الرواية عن الداعية إلى بدعته وترك من ترك الرواية عن الداعية لبدعته من المحدثين محمول على أحد أمرين إما عقوبة له أو خوف من أن يكذب فيروي ما يؤيد بدعته. وبناء على ما سبق يمكننا أن نقول إن من ترك الرواية عن أبي حنيفة من السلف لأجل بدعته وكونه كان داعيا إليها إنما أراد بذلك عقوبته وصرف العام عن الاستثناء به وإن كان يرى أنه مأمون الجانب من حيث الكذب فهو أنبل من ذلك كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. فالراجح في رواية أبي حنيفة أنه ضعيف الحفظ أنه ضعيف الإيه؟ الحفظ. وبهذا عرفنا موقف السلف من تكفيره موقف السلف من تبديعه موقف السلف من رواياته ما نسب إلى أبي حنيفة وقد قال وثبت عليه ما نسب إلى أبي حنيفة مما قاله ورجع عنه ما نسب إلى أبي حنيفة ولم يقله وما نسب إلى السلف في القول في أبي حنيفة مما لم يثبت عنهم أو ثبت عنهم وكان غير ظاهر أو ثبت عنهم وكان ظاهرا وما كان ظاهرا فمنه ما كان قبل توبته ومنه ما كان فيما نسب إليه نقل لم يقلها ومنه ما ثبت فيه رحمه الله تعالى ونقول ونتبع ونبرأ في الحقيقة من أن يحكم أمثالنا على أمثال هؤلاء الأئمة، ونقول يسعنا ما وسع الأئمة الكبار، ودعونا من الشرذمة الصغار، فإننا في جانب هؤلاء الأئمة ونسير وراءهم، ولسنا بالذين نستقل في الحكم على هذا الرجل، بل نقبله كما قبله أئمة الأمة وسلف الأمة، فلا يزال يذكر في الأئمة، ولا زال مشايخنا ومن شافهناهم ممن لم ينقل عنهم القول في التحذير من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلا من صغر سنه وقل حجمه وطال لسانه وقال أقوالا كثيرة. نقول وإلى الآن لا نستطيع أن نخرج عن هذا الرجل عما قاله أئمتنا، ولئن نركن إلى هذا الجانب آمنوا لنا من أن نقول بغيره وأن نتبع أناسا قد لا نعرف لهم طريقا أو نعرف عندهم تحقيقا. فكثير من المسائل نرجع فيها إلى كلام أئمتنا وإلى كلام علمائنا، ونقول المجروح من جرحوه والمعدل من عدلوه، ونحن وراءهم في ذلك إن شاء الله يعني سائرون وعلى ضربهم بإذن الله تبارك وتعالى يعني منتهجون. خيلني أصلا تخيلني مش عارف تقول بطل ولا دي السؤال هذا مسؤول الشيخ الصالح الشيخ صح؟ هذا الشيخ صالح الشيخ هذا عندي الأصل. هذا يقول ما رأيكم في ما جاء في كتاب عبد الله بن محمد من اتهام لأبي حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن الأخير؟ قال هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنن عبد الله بن الإمام أحمد. وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء في خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وكيع، قول الثوري، ابن عيينة، قول فلان فلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل أو فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، انتبه خلي بالك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبي حنيفة إلا بالخير والجميل، وهذا في من بعد أو فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل النقلات في تاريخه معروفة وحصل ردود عليه بعد ذلك حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري، وكتب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه وينسبه إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، لأنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد الرسائل له، طبعا في خلاف في مسألة نسبة هذا الكتاب، وتوجد الرسائل له تدل على أنه كان في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الطحاوي إلا كما ذكرت لك بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث وسموهم حشوية وسموهم جهلة، ومن غلا أيضا من المنتسبين الحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة أو وقع في الحنفية كما درست الفقهية أو في العلماء. والمنهج الوسط الذي ذكره الطحاوي هو الذي عليه أئمة السلف. فلما جاء الإمام ابن عبد الوهاب أصل هذا المنهج في الناس، ولا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميل، وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا الكلام العالم وهذا اجتهاده، والقول الثاني هو الأرجح. ولهذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح، وربي عليه العلم في هذه المسائل تحقيق لهذا الأصل، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة وأراد العلماء طباعة كتابه، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك المراجع له الشيخ الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله، أظن عبد الرحمن يمكن رئيس القضاة إذ ذاك في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقت وانتهى، ثم هو اجتهاد والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وألا يبقى، وليس هذا في خيانة الأمانة، بل الأمانة ألا نجعل الناس يصدون عما ذكره عبد الله بن مرحة في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك، وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل اللي هو رسالة معنا ديت، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه، وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية طالما أن كثير منه أصلا لم يثبت أو تراجع الشيخ عنه الإمام عنه. ومن معرفة مقاصد العلماء في تأليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام العلماء أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ صالح الفوزان في بيتي، يقول هذا كلام الصلاح على الشيخ، وكان داعية لسماحة الشيخ ابن باز، فطرحت عليه أول ما طبع كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة في الكتب، أو أن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ، فقال رحمه الله لما عرض عليه المسألة ديت ابن باز، لما عرض عليه أن الطبعة الأخيرة أدخل فيها الكلام في أبي حنيفة، فقال الشيخ صالح قال لي الذي صنع المشايخ هو المتعين ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإيراد ليس مناسبا، وهذا الذي عليه منهج العلماء. زاد الأمر حتى صار هناك تأليف يطعن في أبي حنيفة، وبعضهم يقول أبو حنيفة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلا نتبعهم في أخطائهم، وخاصة الأئمة هؤلاء الأربعة لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. وهكذا قال الألباني رحمه الله تعالى وقال العلماء، فنحن الحقيقة إيه؟ أي نسير على ضربهم وعلى منهجهم، ونسأل الله عز وجل أن يكون إن شاء الله الأمر في أبي حنيفة قد بان والكلام فيه قد اتضح، وأرى أن يعني هذا المقام يعني مقام أنا أطلت فيه من أجل ألا يتكرر إيه ألا نكرر بعد ذلك، بحثنا مسألة يعني بحثا مستفيضا بعد ذلك نحيل على هذا البحث إن شاء الله تعالى. ولهذا إن شاء الله الدرس القادم نقرأ بقى الأثر 411 وهو سئل عما جحدت الجميع الضلال من رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.